الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كذلك تتمة في ذكر ما يتعلق باليوم الآخر. قال: وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميع تحشر، كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. وثانيا يشفع باستفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى، على دين الهدى الإسلامي، وأوبقتهم كثرة الآثام، فأدخلوا النار بلا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. وبعده يشفع كل مرسلي أو مرسلي وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان. في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كأنما ينبت في هيئاته حب الحميل حميل السيل في حافاته. أورد رحمه الله تعالى هذه الأبيات، وقد شملت مجموعة من المسائل بما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، من أولها أو مما ذكره تتمة لما سبق في أول هذه الأبيات، نصب الجسر الذي يكون فوق نار جهنم كما جاءت بذلك الأحاديث، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وغيرهما رضي الله تعالى عنهما، وأن الناس يمشون فيه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر أو يجري جروا ويعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكردس في نار جهنم. وهكذا كذلك أن هؤلاء الذين يمرون على الصراط ولا بد من المرور على الصراط، كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، والمراد وارد النار بالمرور عليها، كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام حين سألته بعض أزواجه ففسر لها أن ذلك المرور على الصراط بآخر الآية: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهو قوله: فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. ثم ذكر من المسائل كذلك إثبات وجود الجنة والنار، وأنهما حق، وأنهما موجودتان لا فناء لهما. وأما إثبات وجودهما بأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، فمن أدلة الكتاب قول الله جل وعلا: تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، والإشارة إلى شيء موجود. كذلك في ذكر الجنة: أعدت للمتقين، فهي جاهزة معدة تنتظر المتقين. وهكذا كذلك في النار، بقول الله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهكذا كذلك غيرها من الآيات الكثيرة في كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك شيئا كثيرا، ومنه ما جاء في أحاديث الإسراء وهي كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أري أهل الجنة وأري أهل النار، وكذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب، وكذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما كان يرى من أحوال بعض الناس في أخبار أهل الجنة وأهل النار. وها هنا تأتي مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رأى بعض الناس في الجنة وبعضهم في النار، بينما بعضهم ربما يكون حيا، أو بعضهم ربما كذلك يكون ميتا لكنه ما زال في الحياة البرزخية. وفسر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذلك بأن تلك هي الأرواح تصور بصورة الأجساد، فإن الأرواح تنتقل بين الحياة البرزخية وبين موضعها من الجنة أو من النار، وأن الأجساد موجودة في قبورها إما تنعم وإما تعذب، وأما الأرواح فهي تنتقل بين تلك القبور وبين كذلك موضعها من الجنة أو من النار. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي به يجتمع مقتضى هذه الأدلة. ثم تكلم رحمه الله وأشار على مسألة الحوض، وهي كذلك من مسائل ومباحث اليوم الآخر. والحوض هو الموضع الذي يرد إليه الناس فيشربون منه قبل دخول الجنة وكذلك دخول النار. وهذا الحوض الذي يكون قبل ذلك لا يدخل ولا يشرب منه، لا يرد ولا يشرب منه إلا من كان قد ختم له بخير، بدليل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أنه يأتي أقوام فيعرفهم، في رواية يقول أمتي أمتي، يعرفهم بمواضع الوضوء، وفي رواية يقول أصحابي أصحابي، يعرفهم بأشخاصهم، وهم يطردون ويذادون عن الحوض، فيقال له حين يقول ذلك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وغيروا، فيقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. وهكذا كذلك جاء بوصف هذا الحوض أن مسيره شهر وعرضه شهر، وأن آنيته بعدد نجوم السماء، وأنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. قد جاءت بذلك أحاديث كثيرة، منها ما في صحيح مسلم من حديث ثوبان ومن حديث عبد الله بن عمر وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. وهكذا قوله يشرب في الأخرى جميع حزبه، يريد بذلك أنه لا يشرب منه إلا من استمر على طريقته عليه الصلاة والسلام من المسلمين الذين سلكوا طريقته وهم أهل السنة والجماعة، فلا يشرب منه أهل البدع، ولا يشرب منه أهل المعاصي الذين استحقوا النار، بل لا يشرب منه إلا ناج مسلم. قال كذا له لواء حمد ينشره تحته الرسل جميعا تحشره، يعني لواء الحمد، يريد بذلك أنه حين يخر ساجدا ويحمد الله جل وعلا بمحامد لم يكن يعلمها يفتح الله عز وجل عليه بها. ثم ذكر الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في أهل الموقف، وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاعات كما أشار رحمه الله. الشفاعة الأولى والعظمى هي الشفاعة لأهل الموقف، خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى، ويشير بذلك إلى شروط الشفاعة، ومر معنا وتكرر أنها ثلاثة شروط جمعت في قول الله عز وجل. ها، ما هي الآية التي جمعتها؟ كم من ملك في السماوات. نعم، طيب، وهي عددها: الإذن بالشفاعة، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع. قال من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء، يريد بذلك أن الناس يأتون أولا إلى نوح كما في أحاديث الشفاعة الكثيرة، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، وكلهم يتراجع، ثم تكون للنبي عليه الصلاة والسلام فيسجد فيحمد الله بمحامد ويقال له سل تعطاه واشفع تشفع. الحديث وهذه الشفاعة التي يعطاها النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه التي يختص بها دون سائر الخلق حمد الله. وأما تسمية أولي العزم لهؤلاء الرسل عليه الصلاة والسلام سبق التنبيه عليه بأنه لم يرد دليل صحيح صريح يدل على صحة هذه التسمية. ثم قال وثانيا نشفع باستفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، يريد بذلك الاستفتاح لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أول من يستفتح في دخول الجنة فيؤذن له ويدخل الجنة، وهذه شفاعة ثانية من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال هذا وهاتان شفاعتان قد خصط به بنا نكراني يعني من خصائصه. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلام، ويريد بذلك الشفاعة في أهل الكبائر من أهل هذه الأمة، فإنه يشفع كما أن الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والشهداء يشفعون وحفاظ القرآن العاملون يشفعون والمؤمنون يشفعون والمسلمون يشفعون وكل من كان من أهل الجنة يشفع، وتختلف درجات هذه الشفاعة حتى إذا انتهت الشفاعات فإن الله جل وعلا يتفضل على خلقه بأن يخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، وهو الذي أشار إليه بقوله ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون تكرما منه جل وعلا. وهكذا كذلك هذه المسألة وقد سبق الإشارة إليها أنها مما خالف به أهل البدع والهواء، فإن الوعيدية قد أنكروا هذا النوع من الشفاعة، الشفاعة لأهل الكبائر، وظنوا ذلك أنه منافي لما قد علموه من الاستحقاق والعدل، وليس الأمر كذلك بل ذلك بعفو الله عز وجل ورحمته، والله جل وعلا يفعل بخلقه ما يشاء. وهكذا كما أنه دل عليه هذا الحديث خاصة فقد دلت عليه أحاديث كثيرة كقوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قد أورد شيخنا رحمه الله كتابا كاملا في مسألة الشفاعة وأورد فيه عدد من الآيات والأحاديث الكثيرة. ثم ذكر رحمه الله أن هؤلاء يرمون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما ينبت الحب في حميل السيل، يعني منه ما يكون أصفر ومنه ما يكون أخضر، حتى قال الأعرابي كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاش في البادية، ويريد بذلك من دقة وصف النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا سبب جعله الله جل وعلا لإحياء هؤلاء بعد أن يموتوا، وفيه دليل كذلك على أن الإنسان إذا أدخل النار وكان قد استحق النار نجانا الله وإياكم منها أنه يعذب بقدر ما كان منه من عمل، ثم بعد ذلك يموتون ميتا. ولا ينافي ذلك ما جاء في ذبح الموت وأنه يقال لأهل النار لأهل الجنة حياة أو خلود لا موت، ويقال لأهل النار خلود لا موت، فإنه فسر بتفسيرين. التفسير الأول بأن ذلك يكون بعد استقرار أهل الجنة واستكمالهم، واستقرار أهل النار وخروج كل من يمكن خروجه منها، فلا يبقى إلا المخلدون التخليد الأبدي. والتفسير الثاني فسر بأن ذلك الموت هو الموت الذي يكون له معنى الموت في الدنيا فإنه لا يكون لأهل الآخرة، وأما انقطاع العذاب أو كذلك عدم الإحساس به بالنسبة لمن كان قد استحق عذابا وعذب بقدر عمله فإن هذا وإن سمي بعده حياة فلا ينافي ذلك المعنى، وكلا التفسيرين صحيح بهذا المعنى، ويكون بهذا لا إشكال ولا تعارض بين ما ورد من الأحاديث. هذا خلاصة ما يذكر في هذا المبحث، وقد أشار الشارح رحمه الله إلى أشياء كثيرة في هذه الأبيات، فمن أحب الاستزادة فليرجع إلى الشرح. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.